السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في الجزء الثالث من الحلقات الخاصة التي نفردها للثورة المصرية العظيمة المباركة ولتحليل نتائجها على مصر والعالم العربي والإسلامي، ولا نغلو إذا قلنا على العالم أجمع. اليوم نحن في الجزء الثالث، وعنوان حلقتنا الكبير ما بعد الثورة تأملات ودروس. في الحلقتين الماضيتين استضفنا شباب 25 يناير، وقمنا بجولة أو تطوافة في أفكارهم وعقولهم وأشواقهم وآمالهم. ووجب الآن ونحن في ذيل هذه الإطلالة في الجزء الثالث، قبل أن نبدأ في الأسبوع القادم إن شاء الله الحلقة الأولى من برنامجكم الجديد العدسة، وهو برنامج إخباري شامل. اليوم نحن في الرؤية الخاصة نطل إطلالة أخيرة مع ذوي العقل النابه والفكر الثاقب والمتحققين بالعلم الشرعي، لنحاول أن نستخلص ما بقي من هذا الحدث ولنضيء لهذا الشباب طريق المستقبل. في حلقة الليلة معنا داعية إسلامي فاضل، له صولات وجولات، له دروس ومحاضرات، وله إرث من العمل الدعوي، وهو صاحب إطلالة متجددة من آن لآخر، ولا نستطيع إلا أن نسمع صوته في مثل هذه الملمات والأحداث التاريخية الكبيرة. معنا في حلقة الليلة الداعية الإسلامي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنرت قناة الرحمة.
الله يبارك فيك.
ونحن يعني ما نزال على حاشية هذا الحدث الكبير، الحدث التاريخي. أولا نبدأ مما قبل الثورة. يعني كان هناك ظلم، كان هناك فساد، كان هناك شيء داخل الصدور يجعل الصدور تغلي كالمرجل. كان هناك إحساس من النخبة بأن شيئا ما سيحدث وسيكون في الأفق. في تقديرك أنت وأنت الداعية وصاحب الخبرات الطويلة، لماذا كانت الثورة ولماذا كان هذا الحشد والتجمع الكبير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. فإني أشكر لزميلي الفاضل الداعية المعروف،
جزاك الله خيرا،
وهو زميل قسمي المبارك الذي من خلاله ننطلق. وأشكر أيضا لهذه القناة لما تقدمه لمنفعة ديننا ودنيانا، ونسأل الله أن يجعل الخير موصولا بها حتى تحقق الغاية المرجوة وحتى تصل إلى مراد الله فينا.
آمين يا رب.
الحقيقة مصر بوتقة قد تملأ بالخير فيفيض خيرها على الجميع، وقد تصاب في فترة من الفترات بالعطب، وقد يستمر هذا العطب فترة، لكنها بما تملكه من رصيد تاريخي وما تملكه من مكانة سامية ومنزلة عالية تجعل من هذا الذي أصابها درسا تتجاوزه لتحقيق هدفها وغايتها. نحن أبناء جيل عاش متطلعا لتحقيق الخير لهذا البلد، وربما غلب الحقد عند البعض، فجعل هذا الجيل محصورا في أمور ما كان ينبغي أن يحصر فيها. وأيضا هذه المحنة التي كانت موجودة قبل أن يتحرك أبناؤنا بمراد الله، والحقيقة هذا التحرك الذي لم تكن له قيادة تحركه ولا يد تحاول توجيهه، دلالة واضحة على صلاحية هذا البلد وعلى محبة الله لها ومحبة رسوله من قبل،
عليه الصلاة والسلام.
يوم أن قال لأصحابه ستفتح عليكم مصر فاتخذوا من رجالها أجنادا فإنهم من خير أجناد الأرض ولا يزالون في رباط إلى يوم القيامة. هذه المحنة التي عشناها طويلا، وكان الواحد منا يفوض أمره إلى الله لأن الأمور فاقت كل تخيل واحتمال. أولا ضيع أهل الفضل وأهل العلم، وانتصر لأهل اللهو وأهل الفن، وأصبحت القدوة في بلادنا إما لواحد من هؤلاء أو واحد من هؤلاء. ومع ملاحظة هذا الشعب البسيط أنه يسرق وأن مقدراته ليست تصل إليه وأنه وحده هو الذي يجوع وهو الذي لا يجد طعامه وهو الذي يكد طوال يومه من أجل أن يحقق حياة بسيطة له ولأهله، ثم يرى على الجانب الآخر من يركب سيارة يمر بجوارها قد يبلغ سعرها فوق الملايين. هذا الأمر أراد الله له نهاية. واعلم أخي الفاضل أن الله لولا أنه غالب على أمره ما تحقق ذلك، لأنك لو عايشت هذا الأمر بمنظور منطقي عقلي لقلت إن هذا الذي حدث لا يمكن أن يحدث. شباب معظمهم من المرفهين، وكنا نعيب عليهم، نعيب على سلوكياتهم، جعل الله من تقنية بين أيديهم تحركهم لهذا الصنيع. ولقد رأينا بأعيننا هذا الشباب الذي يلقي بنفسه في معترك الموت ولا يخشى إلا الله، ورأينا أيضا وسمعنا عن الأم المصرية، وذلك لم يحدث من قبل لأنها عرفت بالحنو والعاطفة، وأن قضية الموت أو الاستشهاد عندنا أمر فيه كثير من الحزن والألم. سمعنا بآذاننا ورأينا بأعيننا من الأمهات من تفاخر أنها قدمت شهيدا في هذا المعترك، وهذا أمر لم يحدث من قبل. والذي يتتبع ثورات الشعوب من قبل يلاحظ أن هذه الثورات يخطط لها ويجلب لها أهل الخبرة من الذين يستطيعون أن يحققوا هذه الثورة. لكن أن يأتي الشاب من بيته تصنع له أمه بعض الطعام في ثم تودعه وهي في قرارة نفسها قد لا تراه بعد ذلك حيا، هذا أمر يدلنا على أن للكون إله وأن الله غالب على أمره، وأن قول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى تحقق، وأن لكل أمر نهاية، وأن هؤلاء الذين سلبوا البلاد واستعبدوا العباد أراد الله أن يجعل نهايتهم بهذه الطريقة.
طيب أنا سألتقط الخيط حضرتك كده، انتقلت بنا بالفعل إلى النقطة اللاحقة، يعني على ذكر الفساد، كلمة فساد، يعني المستشار الدكتور جودة الملط قدم ما بين سنة 2004 و2010 في مدى 6 سنوات 1000 تقرير تتعلق بحالات فساد صارخ. 1000 تقرير.
نعم.
تطال مسألة تجارة الأسمنت واحتكار تجارة الحديد، وتطال أمور كثيرة، أراضي زراعية تتحول إلى منتجعات وإلى فيلات، وتطرق أيضا إلى مسألة البناء فوق الأرض الزراعية واحتكار الأراضي بالأمر المباشر دون مزايدات أو مناقصات أو الإجراءات المتعارف عليها. 1000 تقرير تمثل حالة فساد صارخ، ثم ذيل ذلك بالقول في بعض التقارير التي كتبها أنه في 16 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر. طب حضرتك تكلمت عن هذا الفساد وأشرت إلى الظلم وأن الله أراد لهذه الجموع على اختلاف أطيافها أن تخرج، وقد يعني المشاهد الآن التقط الخيط، إذن حضرتك تعطي لهذه الجموع التي خرجت لتدفع الظلم ولتصنع لبلادنا مستقبلا أكثر وضاءة،
نعم،
تعطيهم تسويغا شرعيا لما قاموا به؟
نعم. أولا، شرع الحرب في ديننا دفاعا عن النفس، وهذه الكلمة ربما استخدمها البعض في مهادنة في غير موضعها،
نعم،
لكننا نقول إن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا قط أن نعتدي على أحد، إنما من أراد أن يعتدي علينا فعلينا أن نرد اعتداء، هذا أمر مفروغ منه،
نعم.
لكن بجانب ذلك فرض الله علينا أن ننصر المظلوم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما تكلم عن حلف الفضول وقد تم قبل بعثته، وحلف الفضول لمن لا يعرف حلف تم في دار رجل يسمى عبد الله بن جدعان، سببه أن رجلا من اليمن باع شيئا في مكة للعاص بن وائل وكان من زعماء مكة، فأخذ منه حاجته ولم يعطه مالا، فاستصرخ اليمني أهل مكة فردوا له ما عند هذا الرجل، ثم عقدوا حلفا على نصرة المظلوم. يعني أيما إنسان نصر في مكان يستنصر بهم ينصرونه، ولذلك جاء الحديث النبوي المشهور الصحيح: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا الحلف قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت، وهو في 25 من عمره، شهدت حلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان، ولو دعيت إلى مثله الآن لحضرت أو لشاركت، لأنه كان نصرة لصاحب حق وكان نصرة لمظلوم. ولما تحالفت خزاعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت حليفة لعبد المطلب بن هاشم من قبل، تحالفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي: سأنصركم إن كنتم مظلومين، ولا أقف معكم إن كنتم ظالمين. هذا هو ديدن الإسلام، وهذا هو منهج السماحة في ديننا المبارك. إذن إن تحركنا نصرة للمظلومين في هذا البلد واسترداد للحقوق التي سلبت بغير حق، وإعادة لمنهج الدين القويم، ذلك من أعلى درجات الجهاد، يتساوى مع القتال والجهاد، والمقتول في هذه الحالة شهيد لا شك في ذلك، لأنه يقدم نفسه فداء لوطنه ولعرضه ولدينه أيضا. يعني السنوات الأخيرة شهدت أمورا ما كنا نتوقعها، حرب على القيم، مع أن الله سبحانه وتعالى نشر دينه بين هؤلاء الناس دون ما توجيهات. دكتور حسام أستاذ في الجامعة، تعلم جيدا أننا لما بدأنا منذ أكثر من 30 عاما في الجامعات كنا لا نرى في القاعة فتاتين محجبتين،
صحيح،
ولم نأمر بلبس الحجاب ولم نوجه إلى ذلك. الآن قد لا تجد في قاعة ملأى واحدة لا ترتدي الحجاب.
نعم.
فمن الذي دفعهم إلى هذا؟
إنها
غلبة الله لهذا الدين. لم نكن نرى بأعيننا أناسا يحفظون القرآن كما نراه في هذه الأيام، أطفال في السادسة يحفظون القرآن كله من سورة الناس إلى سورة الحمد دون أن يخرب الواحد منهم في حرف أو في آية، والله غالب على أمره. الحرب على الدين بدأت تحيط بنا من كل جانب. إذا أراد أحد الناس أن يقيم فندقا كمشروع تجاري لا يستطيع أن يقدم أوراقه أو لا يوافق على أوراقه إلا إذا أثبت أنه يبيع الخمر ولا بد من وجود بار في هذا الفندق، وإلا فالدرجة ستنزل ولن يأتيه أحد. يعني بعض الفنادق في مدينة الأقصر بناها رجال مسلمون وكتبوا إعلانا على باب الفندق: لا نبيع الخمر ولا نسمح بشرابه، وأغلقت هذه الفنادق. من ترتدي الحجاب من الفنانات مثلا يتصدى لها فريق بقيادة هذا الفنان المعروف ليسخروا منها ويستهزئوا بها ويجعلوها مادة للسخرية، حربا على الله وعلى رسوله. من أراد أن يقدم ولده ليتوسد وظيفة بتفوقه العلمي وثبت أن أحد أجداده كان مشتركا في تنظيم ديني يحرم هذا الشاب ويؤخذ بجريرة جده أو عمه أو خاله، يؤخذ به مع أن الحجاج هذا الطاغية الظالم أرسل زبانيته ذات مرة ليأتوه بأحد الذين اعتبر هو أنه أذنب في حقه، فجاءوا بأخيه، فوقف هذا الرجل أمام الحجاج وقال: يا حجاج، لما أخذتموني؟ قال: لأنك مذنب. قال: وما ذنبي؟ أنتم تبحثون عن أخي. قال: لأنه أخوك. قال: لقد سمعت الله يقول غير ذلك. قال: وماذا قال الله؟ قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. فصاح الحجاج في زبانيته: أعيدوه إلى بيته وأصلحوا ما أفسدتم فيه، ونادوا في الطرقات أن أخطأ الحجاج وأصاب الرجل مع طغيانه. لكن الحرب على الإسلام جعلت المذيعة التي تظهر بالحجاب لا يسمح لها، وجعلت الفتاة التي تدخل الجامعة تعامل معاملة سيئة لأنها حافظت على دينها وقيمها، فإن دخلت متبرجة سافرة قد لا ترتدي شيئا يواري عوراتها سمح لها وفتح الباب على مصارعه. فإذا ما غطت وجهها، مع أني أقول إن النقاب فضيلة، لكن إذا كنتم تقولون بالحرية اعتبروا ذلك حرية،
حرية شخصية.
أصبح أيضا أخي الفاضل قبل هذه الثورة نعيق الذين يسخرون الإسلام لخدمة غيرهم، فيلون أعناق النصوص ولا يستطيع أحد أن يتكلم.
طب على ذكر هؤلاء أستاذنا، هل تعتقد أن هؤلاء كانوا يمثلون فعلا عصب الأزمة؟
نعم،
لأنهم يعني كانوا يعطون للظالم سندا شرعيا أحيانا فيما يصنع. يعني حضرتك تفضلت بالإشارة إلى سياسات التحقير الإعلامي المنظم لكل المنتسبين للفكرة الإسلامية، لكن كان هناك تظهر أصوات دائما، وهذه الأصوات تحظى بالصدارة في المشهد الإعلامي وتقدم تسويغا شرعيا في كل مرة. هل تعتقد أن هؤلاء كانوا يمثلون الجزء الأساسي من عصب الأزمة؟
العوام قد يتبعون هذا المنهج. حينما يأتيني إنسان ويقول لي، أنا لا أنادي بطائفية ولا عصبية، وأنادي دائما أن نتعايش مع غيرنا على في وطننا هذا دون ما أن نمس معتقده أيا كان هذا المعتقد، لكن بجانب حفاظي عليه يجب أن يحترم وأن يقدر معتقدي وديني. هؤلاء الذين كانوا يعني يقدمون النصوص حتى تحقق ما يصبو إليه الحاكم، فإذا ما خرج إنسان من دين الإسلام إلى دين آخر خرج علينا أحدهم وقال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من البين، وكلامه قد يسمع عند العوام الذين لم يدرسوا. ولست أدري، ومعظمهم لقي ربه، كيف يلقون ربهم يوم القيامة حينما يسألون؟ لقد سمعت بأذني هذا العلماني الذي ذهب مع حمار أم عمرو، وإذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. سمعت بأذني مذيعة تقول له ماذا تقول، وهو المسؤول الأول عن الدعوة في هذا البلد، وهو الذي يرأس الأئمة، يحرك هذا ويقدم هذا ويؤخر هذا. تسأله مذيعة ماذا تقول في حديث يقول عنه الإسلاميون أن جابر بن عبد الله أطعم جيش المسلمين في يوم الخندق من مد شعير وبعض الداجن، يعني معزة ربيت في البيت ومد من شعير فأطعم جيش المسلمين ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الرد هذه خرافات ينبغي أن ننقي منها كتب التراث، يقول عن حديث متفق عليه في البخاري ومسلم خرافات. إذن إذا نهش عرضنا هؤلاء الذين لا دين لهم أو لا معتقد لهم، يعني أمر مباح. لم نسمع في تاريخ الإسلام منذ أن جاء عمرو وفتح هذا البلد أن الإسلام تعرض لحملة شرسة كما تعرض لها إسلامنا في السنوات الأخيرة. عندي مجموعة من الكتب لهذا الرجل العجوز الذي فاق 80 من العمر وهو يكذب الصحاح ويتطاول على سنة رسول الله ويدخل نفسه ما ليس فيه وليس منه، وأيضا هذا السوري الذي جلب من بلاده لينظر في بلادنا وليسمعنا يعني ما لم نكن نسمع، وغيره وغيره وغيره.
وبين يعني بين قوسين يا أستاذنا، يعني أستاذنك في إضافة حاشية، كانت تفرض لهؤلاء مساحات إعلامية كبيرة، فإذا خرجنا لنرد أو لنفند ضيقت علينا المساحات دون الرد والتفنيد.
يعني النهاردة أنا لما آتي عشان أهيل على السنة يعني هذا الركام ويتطاول عليها هؤلاء، لابد أن يغضب الله على هؤلاء، لابد أن يأتي الغضب لأنهم خالفوا منهج الله وصاروا على غير طريقه. أما النهب فحدث عنه ولا حرج، لم يعد هناك من يسرق المليون أبدا، يعني التخصص وصل بهم إلى سرقة المليار. وأنا في الحقيقة لم أكن أعرف في يوم من الأيام كم يبلغ هذا المليار الذي يسرق، يعني مليارات. ويخرج علينا حاكمنا ليقول من إيه، من وين أكلكم؟ أجيبلكم طعام منين؟ أنتوا بتكتروا، أنتوا بتزيدوا. ونسي أنه وغيره وأن الخلق جميعا يأخذون مددهم وعطاءهم من الذي خزائنه لا تنفد. طيب اعطنا جزءا من الغطاء الذهبي الذي سرق، اعطنا جزءا مما فرقته على البنوك العالمية بالتساوي حتى يعني بلغ كذا وكذا، اعطنا جزءا مما أخذه زبانيتك الذين بتليفون اشترى وبتليفون آخر باع، والفرق بين البيع والشراء مليارات. بتليفون هذا السداح المداح كما يقال لم يكن يوجد في بلد من بلاد الدنيا إلا في مصر الكنانة. والله سبحانه وتعالى لما غضب حقق هذا. لما تقرأ كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية تجد أن الله سبحانه وتعالى إذا ارتكب الإنسان الحرام على الأرض وأقر على ذلك غضب الله في السماء فزلزل الأرض من تحت أقدام العباد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. النهب هنا نهب للمال العام، وتلك جريمة كبرى. الذي كان يأخذ 3 ملايين وهو رجل دين في الشهر، 3 ملايين في الشهر، ألم يسأل نفسه ماذا يقول لربه؟ القوانين التي أدخلت مخالفة تماما لمنهج الله، يوم أن أقاموا قانون الخلع ووقفنا يومها نكتب في الصحف أن هذا القانون مخالف لشريعة الله، لأن القاعدة التي قعد عليها هذا القانون لم يلتزموا بها. ثابت هو الذي طلق زوجته، النبي لم يطلق زوجة ثابت، والأمر هنا الذي أمره لثابت أمر فيه رجاء، أمر رجاء وليس أمر وجوب. جعلنا القاضي يطلق، القاضي يطلق في الخلع، وإذا طلق القاضي في الخلع فطلاقه لا يقع. فإذا ما انتهت العدة وتزوجت من خلعت تجمع بين رجلين في وقت واحد.
سنعود إلى قانون الخلع، وسنعود إلى الطريقة النمطية التي كان يتبعها النظام البائد في سلق القوانين وتمريرها بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. الأخت أم معتز من الشرقية، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايز أسأل فضلتكم عن الثورات اللي بتحصل في العالم العربي دي،
نعم،
هي مخطط أم بشيء بينبأ بوجود خلافة قادمة إن شاء الله؟ وهل ما بنسمعه عن مصر، كان في كتاب الكرتبه انه مصر هتفتت، هل هي يعني فتنه مصر هتضر بيها، ولا ان شاء الله هذه الثوره هتاخدنا الى الامام باذن الله؟
حاضر حاضر، جزاك الله خيرا. شكرا. هو السؤال ده يا استاذنا يعني يعبر عن هاجس يعتمل في صدور البعض،
نعم،
وللاسف هذا الهاجس وصل حتى الى بعض حمله الاقلام والكتاب في مصر والعالم العربي، ان الثورات التي تنفجر الان في الارض العربيه مبرمجة ومدفوعة ببعض القوى الكبرى هي التي تصنع هذه الثورات على عينها ضمن سياسات الفوضى الخلاقة، وأننا نساق إلى هذا المخطط دون قصد منا، وإن المسألة ليس فيها مدافعة للظلم. يعني بماذا ترد على هذه الفكرة؟
أنا أطمئن أختنا السائلة أن ما حدث لا علاقة له البتة لما يحدث خارج حدودنا، وإنما نحن من خلال تحركنا تيقظ من بجوارنا ليسير على نهجنا. وكلمة الخلافة قد تفتح علينا قد تفتح علينا نار جهنم، لأنها مجرد أن جاء الشيخ القرضاوي يخطب الجمعة قامت الدنيا ولم تقعد، وخرج العلمانيون من جحورهم. وطبعا من مساوئ هذه الفترة أن العلمانيين في هذا البلد أصبحوا
تمكنوا
يقومون على أمر الجامعات، وأنت تعلم جيدا ما كان يحدث في لجان الترقيات وكذا وكذا وكذا، تمام. أيضا يكرمون الذي كان ينال من الإسلام. يعني أنا من ضمن الأشياء المضحكة أنني جلست مع نفسي مرة، لماذا يكرم هؤلاء محمد عبده؟ هل هؤلاء الذين يعني عاشوا على الطاس والثمل، إنجاز هذا التعبير أو هذا اللفظ، يعني يشربون حتى الثمالة في رمضان، يعني يحبون محمد عبده وهو رجل أزهري، ونحن نعلم أنهم يكرهون الأزهر كراهية كبرى، ما السر؟ فعلمت أن هذا الرجل كان يسير على نهجهم، ولذلك يسمى المستنير. إن تركت النصوص
وتكريم يا أستاذنا من يعيشون بين أظهرنا،
نعم.
يعني جائزة سيد القمن التي فطرت القلوب ولم نستطع، يعني
أخي المفضال، أنا ظللت 10 سنوات أرد في اللواء الإسلامي بمقالة كانت معروفة قال لي صاحبي على كتب سيد القمني. من يقرأ كتابا من كتب سيد القمني ما إن لم يكن عقله قد ثبته الله من الممكن أن يفقد عقله. وما كنا ننتظر حتى أن يدخل هذا الرجل مرة أخرى إلى بلادنا، فإذا به يكرم ويحصل على جائزة لم يحصل عليها عالم من علماء الأمة، لأن هؤلاء يجمعون شتات أنفسهم. واعلم جيدا أخي المفضال أن هذه الثورة المباركة هم لهم في دواخلهم حركة كانوا يتمنون من خلال أمنياتهم أن تكون هذه الثورة من الذين يخضعون لهذا الفكر. الشيوعية في الستينيات والذين دخلوا السجون والذين دخلوا المعتقلات نحن نعرفهم بالاسم، وهؤلاء هم الآن الذين يمثلون الفكر. إن سب ذات الله فهذا مبدع، وإن نال من رسول الله فهذا مستنير، ومن أجل ذلك يقدمون هذا ويؤخرون ذلك. هذا الرجل الذي جيء به ليكون وزيرا للثقافة لمدة ساعات، ثم أيضا حمل رمحه وصار مع حمار أم عمرو كما صار غيره، هذا الرجل كان يشرب الخمر في رمضان، ولست أدري الآن صحته تسمح أم أنه يشرب شيئا آخر. وكان أحد أبنائنا قد سجل الدكتوراه معه، فقال له لما قرأ الرسالة في عرضها الأخير وكانت مكتوبة بالمداد، قال له أنت تكسر من ذكر كل ما تذكر الله تقول الله تعالى، هذه أشياء مكررة، إيه يعني الله تعالى؟ قل الله فقط، لأن دي تمثل كذا صفحة لو جمعتها. حينما تذكر محمد تقول صلى الله عليه وسلم، إيه لازم صلى الله عليه وسلم؟ قل محمد وخلاص. حينما تذكر الصحابة تقول رضي الله عنهم، إيه رضي الله عنهم دي؟ لقد ملأت رسالتك. فلما أراد أن يناقشه ألقى بها في وجهه. هؤلاء نتمنى للقيادة الجديدة أن تفطن أن هؤلاء حرب على مصر وحرب على الدين والإسلام والعروبة، لأن هؤلاء امتداد لانتشار العامية وتشجيعها والقضاء على النصوص الشرعية. يقول لك هذا مقدس أو مش مقدس. أنا لا أعتبر أن فلان الفلاني من الصحابة ده، يعني الصحابة خير الناس بعد الأنبياء والرسل.
الصحابة خير الناس بعد الأنبياء والرسل، ولنتذكر هذه العبارة قبل أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. الأخ خالد من الجيزة، السلام عليكم ورحمة الله. أخ خالد، أهلا وسهلا، تفضل.
أيوة فندم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت على الهواء، تفضل.
بعد إذن حضرتك، أنا كنت يعني ليا رأي بالنسبة لانتشار إن شاء الله بإذن الله تعالى الإصلاحات في مصر ما بعد الثورة. إن شاء الله الانتصار يتأتى من خلال إن شاء الله إصلاح القلوب.
نعم،
كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة.
وأنا أستأذنك بس حضرتك، وطي التلفزيون، وطي التلفزيون وحاول أن تسمعنا من الهاتف.
إذا الجسد كله
تفضل،
ألا وهي القلب وإصلاح القلوب حضرتك. يتأتى عن طريق إعادة المنهج الدراسي من خلال وزارة التعليم.
نعم،
بمعنى ليه لا حضرتك يعني ما ننشرش تعز هيكلة وزارة التعليم بنشر دراسة العقيدة الإسلامية في جميع مناهج الدراسية بخلاف الأزهر الشريف.
طيب أخ خالد، هو يبدو فيه صعوبة في التواصل لأنه حضرتك الصوت متأخر في الوصول، لكن أنا فهمت الفكرة. حضرتك تدعو إلى إصلاح القلوب وإصلاح هيكلي للنظام التعليمي، وسأعود لأستاذنا الدكتور فؤاد شاكر لقضية اهتراء النظام التعليمي، وهو أيضا من القضايا التي كانت يعني تتفطر لها الأكباد في سياسة النظام البائد. لكن معنا مكالمة الأخ أشرف من المنيا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا دكتور حسام؟
أهلا وسهلا،
حياك الله وأنت وضيفك الكريم،
جزاك الله خيرا، تفضل.
أولا أحمد الله تعالى على ما حدث في مصر، وإن شاء الله سيكون خيرا قادما بإذن الله.
إن شاء الله،
وإن شاء الله سيكون تحرير الأقصى، سيبدأ من مصر بإذن الله تعالى.
إن شاء الله، بمشيئة الله تعالى.
ولكني أسألك وضيفك الكريم،
نعم،
سؤالا يعني يدور في خلدي،
نعم،
متى سنأخذ نحن المسلمون موضع الهجوم؟ نحن من كثير من الوقت الفائت كنا ندافع عن الإسلام، والإسلام لا يحتاج إلى مدافع، فنحن كم دافعنا والإسلام ليس موضع اتهام كي ندافع عنه. فأرجو أسألك وظيفك الكريم، متى سنكون نحن في واجهة الهجوم على كل من يعادي الإسلام والمسلمين؟
نعم،
وحياك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو الأخ أشرف فطن إلى نقطة مهمة أستاذنا، أنه دائما الدعاء أو في شريحة كبيرة من الدعاء يعمدون إلى منطقة التبرير كأنهم يسلمون ابتداء أننا مؤاخذون، وأننا ولذلك حضرتك ستجد في أدبيات الخطاب الدعوي عبر العقود الثلاثة الماضية كلمة تجميل الصورة، تحسين الصورة، وكأننا نضع ذواتنا وأنفسنا خلف قفص الاتهام
سبب
ثم نبرر.
ذلك يا معالي الدكتور، سبب ذلك الفترة السابقة حينما يتعسر قدم إنسان في الدنيا كلها قبل أن يفيق الناس من هذه العثرة، نرى بيانا في التلفاز إن إحنا الإسلام يدعو للسماحة يدعو للمحبة، يبقى مين اللي جعل هذا الإنسان يتعسر؟ مسلم. فأصبحنا نلبس أنفسنا تهما لم نصنعها. حتى ما حدث في أمريكا في 11 سبتمبر هذا هو بعيد كل البعد عن الإسلام والمسلمين، هذه قضية تمت بيد الموساد الإسرائيلي، وليتنا نفهم هؤلاء الذين يعيشون حياة بائدة متخلفة في أفغانستان، يعني متخلفة في طبيعتها، يقدرون أن يفعلوا؟ وبعدين ما هي هذه الطائرة التي تدخل في مبنى فتخرج من الجانب الآخر؟ هذا الأمر فيه دراسات الآن ونحن نعلم، لكن هو للأسف الشديد كل ما يصنع شيء في واحد يقتل يبقى مسلم.
لكن أستاذنك يا أستاذنا، هو ليس خارج البلاد لكن كنا داخل البلاد أيضا، يعني كم من كفاءاتنا بها عطلت وحيل بينها نعم. وبين مواقع الصدارة
نعم.
لبسبب ما يعمد إليه بعض كتبة التقارير، رؤيا يصلي نعم. رؤيا يلقي محاضرة، رؤيا
متلبسا بصلاة العصر.
فأيضا النظام البائد لعب دورا في تكريس هذه الأجواء والمناخات
من غير شك هو.
ولذلك هذا يجعلني أسأل حضرتك
نعم.
عندما وقع ناظراك على ميدان التحرير ورأيت هذه الحشود
نعم.
ولم تكن المواجهة قد بدأت بعد
نعم.
ما الذي دار في خلدك وما الهواجس التي تفجرت في نفسك عندما رأيت هذه الحشود تتقاطر في السويس وفي ميدان التحرير وفي المنصورة وفي الإسماعيلية وفي الإسكندرية؟
يعني أنا في لحظتها شعرت أن الأمر في هذه المرة يختلف عما سبق.
لماذا؟
لأننا في المرحلة السابقة ونحن نجوب بلاد مصر وقرى مصر جميعها كما تعلم، رأينا اتجاها سلوكيا عند معظم شباب الأمة إلى الإسلام الحقيقي الذي لا يكون التحرك لمصلحة الدنيا أو لمنفعة شخصية. لا نخشى في ذلك إلا الله، لا نتحرك من خلال أيديولوجية معينة أو فكر معين يحركنا أو يوقفنا. إذن هذه المجموعات التي تجمعت بهذا الكم وهذا الكيف لا بد أن تحقق نصرة عاجلة، وقد تحقق لها ذلك. لماذا؟ لأن هؤلاء ما جاءوا من أجل أن يوسدوا وظائف أو أن يحققوا نفعا دنيويا أو أرادوا الشهرة والزيوع. حتى أنت لاحظت حينما كان يسأل بعض الشباب من قائدكم، يقول الله أعلم. أنت من ضمن القادة، أقول لك لا.
جميل.
غيري.
وهذه شهادة من الدكتور فؤاد شاكر لهذا الشباب الوضيء الطاهر طبعاً. وسنعود لنستكمل هذه الشهادة، لكن نتلقى هذا الاتصال من الأردن. معنا الأخ علي من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور حسام؟
أهلا بكم ومرحبا.
بارك الله فيك.
تفضل.
وأنا متوتر والله مش عارف أحكي يعني. وتحية للدكتور فؤاد. أنا والله يعني ليا بس يعني مؤاخذة بسيطة.
تفضل.
الخط اللي بيجي فيه الاسم مش باين، يعني جاي أخضر واللون مش ما بتعرفش حتى تقرأ اسم الدكتور أو اسمك.
نعم. نعم.
يعني ده حاجة بسيطة.
حاضر.
وبقول الحمد لله رب العالمين على الثورة
الحمد لله
البريئة.
نعم.
الثورة الطاهرة. ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه كما يقول
نعم.
الشيخ أبو الحق الشهوني يعني.
نعم.
ونتمنى من الله أن نحن نشوف الشيخ أبو الحق الشهوني على شاشة الرحمة
إن شاء الله.
وبقول لك شيء.
نعم.
يعني العلمانيين، هؤلاء العلمانيين قبل النظام البائد كنت تشوف الإعلام بتاعهم يتحطموا على العلماء
صحيح
وعلى رموز الإسلام كله.
نعم.
حاليا عايزين زي ما بيقولها كده بالبلدي عايزين يتلذبوا في الثورة
صحيح.
فبتلاقي القنوات اللي كانت هي بتحارب الإسلام والمسلمين حاليا يقول لك الشباب ويجيبوا صورة الشباب الشهداء
صحيح.
فعايزين
صحيح.
زي ما بيقولوا عايزين يتلذبوا في الثورة، هما زي ما بيقولوا طالع مع الطالع ونازل مع النازل.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى ينجينا منهم
آمين يا
وإن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى أراد بالثورة دي إنها تغير وجه مصر، لأن فعلا الأيام الأخيرة يعني إن كان في أي مكان عايز يشتم واحد كان يقول له يا مصري فعلا، يعني واحد يعني كان حزين. بس الحمد لله رب العالمين الثورة دي جت عشان تصحح حاجات كثير جدا جدا إن شاء الله بإذن الله.
جزاك الله خيرا أخ علي على هذه المداخلة الدامثة الجميلة المفعمة بالروح الغيور. معنا الأخ وحيد. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ وحيد.
دكتور شكا معاه؟
نعم تفضل
دكتور شكا معاه. يعني كنت عندك
في موضوع كده وقت يعني من ضمن سلبيات النظام البائد.
نعم.
أما الدولة يا دكتور حسام.
نعم.
الدولة هي الشرطي بتاع الدولة.
نعم.
يعني مش عارفين يعني ازاي النظام دوت ولا المنظومة أمن الدولة ديت يبقى هي متحكمة في الدين.
نعم. نعم.
يعني لو واحد أهرم يعني كنا ليه لو أنت أهرم أهل الأرض وأمن الدولة وقفت عليك هتبقى خفيف في مسجد.
نعم.
أمن الدولة ما وقفتش عليك أمنيا مش هيبقى خلاص هيعتبر نفسك
صحيح صحيح
لسه تحت الصفر. ازاي يبقى نظام كده يا دكتور حسام ويتحكم في العلماء ويتحكم في الدولة؟ ازاي سفهاء البلد يتحكموا في الامر يبقى لهم الامر والنهي ويبقى لهم الحل والعقد؟
نعم نعم
كما هو يعني حضرتك ملاحظ
صحيح.
ازاي يا دكتور الاعلام مثلا مذيع يقول انه بياخد 10 مليون جنيه في السنه ويجي واحد داعية ممكن ما يلاقيش حق الكتاب او ده او طالب علم
صحيح.
ما يلاقيش حق الكتاب اللي بيدرس بيه اللي هيطلب بيه العلم.
نعم.
فاهم يعني ازاي باي مقياس يقاس يعني نقدر نقيس الموضوع دوت؟
حاضر اخ وحيد.
حاضر. ان شاء الله يعني من خلال منبر الرحمه.
لا احنا لسه ان شاء الله سنناقش مع استاذنا الاستاذ الدكتور فؤاد شاكر جزاك الله خيرا معذره لكثره المداخلات فهنضطر لان نجتزئ بالزاد الذي يتبلغ به لانه المداخلات كثيره ومحب الدكتور فؤاد يعني كثر. الاخ محمد من السعوديه السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بكم ومرحبا.
ازي حضرتك يا دكتور حسام؟
الحمد لله.
تحياتنا ليك ولضيفك العزيز.
الله يبارك.
جزاك الله خيرا. اتفضل.
والله سعدنا بسماع صوتك وسماع صوت الدكتور.
نعم.
وبنتمنى من ربنا كده ان تكلموا معنا على رؤية جديدة في بلدنا عن الاسلام وعن عز الاسلام.
جزاك الله خيرا.
وتعبنا
حاضر. حاضر.
من امن الدولة ومن النظام الغاشم.
نعم نعم. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. كده أستاذنا ما بد من أن نفتح هذا الملف لأنه فعلا يعني كل العالم في أجهزة شرطية وأمنية ولها أدوار معروفة حتى في الحضارة الإسلامية وحضرتك علم بارز في الدراسات الإسلامية وفي الإسلاميات النظام الشرطي كان موجودا في الحضارة الإسلامية ونظام العس الذي وضعه الفاروق عمر ثم ما سمي فيما بعد بصاحب الشرطة وماذا يفترض فيه وكانت الشرطة حتى في ظل الحضارة الإسلامية وكما لاحظ أدم ميدز في كتاب الحضارة الإسلامية كانت الشرطة من توابع القضاء يعني في رقابة قضائية دائما عليها ومهمتها حفظ الأنفس والأموال مش حفظ الأنظمة التي تقمع الأنفس وتبتز المال. فده يعني أنا ملاحظ أن كتير من المداخلات بتزقنا على هذه المنطقة يعني طبعا لا حديث الآن للرأي العام إلا عن تجاوزات الجهاز الشرطي وتغوله الذي كان ومليون ونصف جندي قوات أمن مركزي ضخمة مسلحة تسليح يشبه أن يكون تسليحا نظاميا للجيوش يعني وحتى يعني الجهد الأكبر لهذا الجهاز كان موجها دائما للحكام التشريفات تأمين المواكب والزيارات لكن لا يترشح ولا يصلنا منه شيء في حفظ أموالنا وأنفسنا. فيريد حضرتك تشير إلى هذه المسألة وخصوصا أن الإحصاء يقول أننا كنا ننفق من ضرائبنا ومن كد يميننا وعرق جبيننا 20 مليون جنيه سنويا أو أكثر على هذا الجهاز وعلى رواتبه وعلى وعلى وعلى
ذلك ما ظهر
أو 20 مليار أو كما قيل يعني إحنا بنقرأ إحصاءات وأرقاما كثيرة الآن يعني حتى لما دقت يعني ساعة الثورة حدث انسحاب مريب يعني وتم إخلاء الأقسام.
هناك يا معالي الدكتور حسام جزئيتان عشان ضيق الوقت.
فضل.
الجزئية الأولى أنا شاهد عيان فيها سمعتها بأذني
فضل.
ورأيتها بعيني.
نعم.
كنا في واجب عزاء حيث مات أحد رجال الأعمال وكانت تربطنا به صداقة في الله يعني.
نعم.
فحضر رجلان من كبار رجال الدولة فلسوء حظي جلس بجواري.
الرجلان.
الرجلان.
نعم.
عن شمالي كان يجلس رجل يعتبر الرجل الثاني في الجهاز المحاسبي المعروف الرقاب. فانتهز الفرصة لوجود هذا الذي بجواري وقال له: يا دكتور فلان. قال: نعم. قال: لقد أرسلنا إليك 5 مرات بتقرير يقول أن وزير المالية يأخذ أموال التأمينات وهي 138 مليار يوم الخميس الظهر يضعها في بنك أمريكي، ومن ظهر الخميس إلى صباح يوم الأحد من كل أسبوع. تصور أن 138 مليار توضع في بنك أمريكي، يحاسب بالدقيقة مش بالساعة، بالدقيقة، من يوم الخميس إلى يوم الأحد الصبح. فضحك ضحكة سخرية وقال: أرسل إلي التقرير باسمي أنا بعناية فلان، الدكتور فلان، وسنتولى الأمر إن شاء الله. فوجئت بعد 10 أيام أو 10 أيام بأن هذا الرجل الذي قال ذلك قد قتل في كورنيش المعادي.
يا ساتر، قتل.
طبعا قيل أن سيارة يعني خطأ، لكن الله يعلم خلفية الأمر حتى لا أخوض في قضايا ليس لي أن أخوض فيها، لكنه نبأت بعدها ب10 أيام أن هذا الرجل في حادث على كورنيش المعادي وقد لقي ربه. هذا أنموذج لما كان يدار في هذا البلد. التعليم في مصر في ذيل قائمة الاهتمامات، ولذلك هو الجهة الوحيدة التي يؤتى بغير المتخصصين ليكونوا قيادة فيه. التعليم يظل فترة مستوزرا عليه طبيب، لأنه كان يطبب أبناء والينا ووالينا، أدام الله والينا، رآنا أمة وسطا، فلم يبقي لنا دنيا ولم يبقي لنا دينا.
نعم.
تمام.
نعم.
ثم جاء بالمهندس الأخير ده الذي حول جامعة عين شمس إلى مواقع عسكرية، ونسأل الله أن يعني أذهبه في معية من ذهب. أنت قد تشرف بصفتك أستاذ جامعي على رسالة علمية بحثية تعد من خلالها عضو هيئة تدريس لمدة 5 سنوات، وتكون المكافأة لا تتجاوز 100 جنيه، وأحد الذين يأتون في القناة الثانية ويستضيفون من لا علم له 9 مليون و8 مليون، وبعدين حينما تكلمه يقول لك أنا ما باخدش من التلفزيون، أنا باخد من الإعلانات. وهل كانت الإعلانات إلا من ميزانية التلفزيون؟ أحد الفنانين قال في الأسبوع الماضي تصريحا أنه لن يرفع أجره هذا العام في رمضان، امتثالا لما نحن فيه الآن، فأجره 10 ملايين، سيأخذ 10 ملايين فقط. الرجل زاهد عابد
وهو رحيم بخزانته.
وهو رحيم بنا وبخزانته.
سنعود إلى هذه الأرقام المليونية، ثم يعني قبل هذا نتلقى اتصالا سريعا من الإسكندرية. الأخت عزة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اهلا بكم ومرحبا.
وبرحب بدكتور شاكر.
اهلا وسهلا.
يعني انا الواحد بس قلبه وجعه بصراحه. يعني بالنسبه للازهر ارجو ان هو يكون ليه مكانه اعلى من كده بكتير، وتكون بره خالص الدوله وبره الحاجات دي.
نعم.
يعني الازهر يقوم بدوره ان هو كمان يبقى رئيس على رئيس الدوله، يعني يراقبه في واللي يقعد يراعي ربنا. هي ما في، ما هي مش مشكله.
نعم.
يعني البني ادم لما يحس ان في رقيب عليه يبقى خلصت خلاص، لكن الاشخاص اللي رايحه جايه والناس اللي بتقعد وما بيلاقوهاش فاهمه واللي مش مسؤول الحاجات دي وجعت قلبنا بصراحه. وهو هي خلاصه الامر ان الناس تراعي ربنا في تصرفاتها، والرئيس ده هو ما هو لو كان راعي ربنا ما كانش كل ده حصل.
نعم.
يعني هي المشكله. وبعدين عندنا ديننا ودستورنا. انا ايه التوهه دي كلها وايه وجع القلب ده كله؟ وربنا يبارك فيكم يا رب وينور لكم.
جزاك الله خيرا.
الله يكرمك.
نسال الله ان يحفظك وان يحفظ اهل الاسكندريه الكرام دائما. الاخت فاطمه، الأخ أبو فاطمة من أكتوبر، السلام عليكم ورحمة الله.
ازيك يا دكتور حسام؟
أهلا بكم ومرحبا.
عامل إيه؟ كيف حالك؟
الحمد لله.
من حي الدكتور.
أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيكم ونشد على أيديكم.
الله جزاك الله خير.
أسأل الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يعين ويمكن سبحانه وتعالى.
آمين يا رب آمين.
نفسنا يعني إن شاء الله كده تبثل الثقافة بتاعتنا في الدروس، يعني الواحد يشد على ايديكم ربنا يبارك فيكم.
نعم.
الحاجات دي ضرورية او الواحد نفسه. يعني انا بنتي في مدرسة ازهري.
نعم.
ما بنعرفش في الازهر ولا حاجة، ولكن في خلل ياما.
ان شاء الله سيعالج.
ان شاء الله.
ان شاء الله.
وربنا يولي من يصلح.
امين يا رب.
اهل الفضل يا رب.
امين.
وربنا يجازيك كل خير.
جزاك الله خيرا ابو فاطمة من اكتوبر. الأخت أم عبد الله من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟
أهلا بكم ومرحبا.
بارك الله فيكم.
تفضلي.
بارك الله في فضلك الشيخ دكتور محمد شاكر.
أهلا وسهلا. الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. لو سمحت، يعني كل شيء يبدأ بإصلاحه من داخل كل أسرة تصلح ما بداخلها.
نعم.
إن شاء الله.
نعم.
إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع بفضل الله عز وجل.
نعم نعم. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا ونفع بك وبنصحك. ياريت يعني تكون دي بقى يعني مكالمة كده قصيرة عشان نعود لأستاذنا الأخ أبو عبد الله من الجيزة، السلام عليكم ورحمة الله. الأخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا دكتور حسام.
جزاك الله خيرا.
ونرحب بالدكتور شاكر.
الله يبارك فيك
ويحفظك. كنا بنقول لحضرتك يا دكتور يا ريت بقى يعني نشر الفتاوى الصحيحة. طبعا حضرتك كنت تعرف ان الفتاوى المضروبة بتاعت اهتمام الإناث.
نعم.
والبلوك.
ان شاء الله كله ده مضى.
وارضاع الكبير وغيره وغيره.
نعم. بالنسبه لتوحيد الاذان دوت يعني هذا
ان شاء الله. ان شاء الله توحيد الاذان.
حضرتكم تعلم ان هذا ليس من الاسلام اصلا يعني.
حاضر حاضر. سنناقش قضيه الفتاوى والافتاء، وهي ايضا من ضمن او من جمله مساوئ النظام البائد.
نعم. نعم.
انه فرض مؤسسات محدده للفتيا، وفرض اصواتا محدده، وفرض وجهة محددة ونسقا محددا، وضغط يعني على العلماء وعلى النخب ضغطا شديدا.
نعم.
ويريد نسمع يعني شهادة حضرتك في هذا الخصوص.
والله أنا أتمنى للحقبة القادمة أن تتخلص أولا من الجهاز الذي أرعب الأمة ومن حولها. تمام. مع أني أنا لم أضر من هذا، وكنت يعني ايه اعرف كيفية يعني الوصول اليهم بطريقة او باخرى، لكن
او كيفية صد غاراته.
ايوه كيفية الصد، لاني طبعا يعني انا رجل.
نعم. نعم.
لي خبرة في هذا الموضوع.
نعم.
القضية ان هذا الجهاز.
نعم.
الذي اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يزيله من الوجود، لما عرفنا ولمسنا من خلال ما حدث للناس نتمنى أن يختفي وإلى الأبد. تمام. هذه جزئية هامة.
يعني حضرتك الآن بما لك من إرث دعوي وخبرات دعوية وأيضا خبرات بالوطن وبأوضاعه، ترى أنه بالفعل لابد أن يزال هذا الجهاز من مفردة الحياة السياسية والمدنية في مصر
نهائيا، ولا نضفي عليه أي تجديد أو تغيير أو تبديل. ما حدث سنغطيه حتى لا يعني يظهر السوءة. ما قتل من شباب، ما دفن من شباب في الرمل حتى مات، ما أخذ. يا أخي الفاضل المفضال، أحد الشباب ذهب يصلي صلاة الفجر وجاء زميله ليخبر أباه أن ابنك قد أخذ. تصلح أن تكون مادة تقدم للسخرية. فنزل الرجل وهو في هلع، فوجد السيارة التي أخذت الشباب، فاستأذن ابني خدتوه والراجل جاي يصلي. قال ابحث عنه في هذه السيارة. فدخل الرجل السيارة، لأن هي لم تكن سيارة واحدة، مجموعة. فعاد إلى الضابط يقول له لم أجده. قال اذهب واجلس مكانه. الولد قعد 3 أيام ورجع، وأبوه قعد 6 شهور. لا يمكن بحال من الأحوال. الذي يخالف لا نقف معه، الذي يريد شرا بهذا الوطن لا نقف معه ونحاربه جميعا، لكن بطرق مشروعة، بقضاء وعدالة وعرض وحساب وعقاب، لا أن يؤخذ الإنسان ليدفن حيا. يعني هذه قضية في منتهى الخطورة. شاب يتقدم لوظيفة فيكتب أمامه مخالط، يعني ضبط ذات مرة يسير مع مجموعة من هؤلاء الشباب فأصبح مخالطا لهم، وعلى هذا يحرم من أن يكون ضابطا أو يحرم من أن يكون وكيلا للنيابة، لأن جد جده الذي قابل جده كان من ال... وبعدين الفزاعة التي كانوا يفزعون بها الناس، أن يصل هؤلاء الإخوان إلى ال... أنا معركتي مع الفكر المغالي من زمان طويلة، تحتاج إلى جلسات وحكايات، لكن جربوهم مرة، أليس هؤلاء من أبناء مصر؟ جربوهم. عندما يأتي واحد يخطب، أنا ما لم أتعرض لقضية، جاء من قطر ليخطب في مصر كأن الدنيا قامت، الخميني رجع من المعتقل ودخل مش عارف فين، الخميني دخل، ما هذا الهراء؟ ومن الذي سمح لك أن تتكلم باسم مصر؟ من الذي أعطاك الفرصة عشان الصحف التي تدبج بها ضد الإسلام والمسلمين؟ ليه؟ لابد من الحساب والعقاب، لكن ليس بهذه الطريقة التي جعلت الناس تحمل في دواخلها ضد الجهاز كله، جهاز الشرطة كله، الحقد والكراهية.
طيب هنا يعني أنا فعلا وأظن أن شريحة كبيرة من الرأي العام تريد أن تستوضح من حضرتك نقطة. الآن الجهاز الشرطي ما من شك أن إصلاحه أمر واجب
طبعا.
لا يمكن أن يعود بصورته القديمة
طبعا.
ولن نسمح بأن يعود بصورته القديمة، لأنه عطل الركب والمسيرة وخنق الإبداع وخنق المواهب وعطل النخب عن أداء دورها. لكن هنا نقول الآن في جمد جهاز أمن الدولة بقرار رسمي من الدولة، وفي تفكير في إصلاح الجهاز الشرطي والأمني برمته، لكن يعني لا أكتمك سرا، في مخاوف داخل البيوت أننا نعيش الآن بعض بقايا مظاهر لانفلات الأمني، يعني من الناحية المرورية مثلا في تجاوزات كثيرة وسير بالاتجاه العكسي وإلى آخره، بتحدث أشياء تعدي على الأراضي الزراعية،
نعم. مخالفات عائلات في كل يعني أمور الحياة
منذ أيام قليلة أو منذ ساعات، حتى قتال بالأسلحة بالرصاص الحي بين عائلتين كبيرتين في العباسية، سجن الأبعدية في دمنهور يدخلون السجن، ثم يعني حالة الانفلات تجعلنا نريد أن نحدث نوعا من التوازن. في رأيك أنت كيف يمكن أن تعود الشرطة بفكر جديد، وكيف يمكن أن نجتمع في هذه اللحظة لنضع حدا لهذا الانفلات الأمني؟
أولا رجل الشرطة هو أخي وأخوك،
نعم،
وابن عمك وابن عمي وجاري وهكذا، هؤلاء ليسوا من خارج مصر، هم
نعم.
أبناؤنا
نعم.
وإخواننا. هذه واحدة. الأمر الثاني، ما هي الطريقة التي تضيء هذا الذي ترك واجبه لأن الأوامر صدرت إليه؟ وترك الواجب في هذه الساعة خيانة عظمى، لأنك أهلت وأنفق عليك في كلية الشرطة من أجل أن تحميني وأن تحمي بلدك. إن تخليت عن هذه الأمامة تحت أي مسمى يقول لك والله ده هم مكسوفين لأن الناس بتسخر منهم، أو لأنهم لم يعاملوا المعاملة التي كانوا يعاملون بها من قبل. قلت والله بالأمس لأحدهم وهو كبير خالص صلى وراء الجمعة وقال لي هم يعني الكبار هؤلاء يعني محتاجين نضم. قلت ما هي هذه الجراحة؟ قال يعني الناس لا تعاملهم معاملة كما كانوا يعاملون. طيب يا أخي قل لنا لنتوضأ جميعا ثم نقف صفا واحدا، فإذا مر أحدهم سجدنا له من دون الله. إيه ماذا يريد؟ هو موظف يأخذ راتبه من ضرائبي، وهو مثله مثل أي موظف في البلد، إن أسيء إلي يأخذ حقه بالطريق المشروع، لكن إني أنا نفسيتي تعبانة على حساب أمن البلد، وتنتشر السرقات وتعود الأمور إلى النهب والسلب، يرضي من هذا؟ ولذلك هذا الأمر لابد أن تضعه القيادة الجديدة في أولويات أمرها، لابد أن يؤتى بوزير لهذه الوزارة يحاول قدر الإمكان أن يجبر هؤلاء على الخروج، لأن البلاد الآن سيحدث فيها انفلات وردة ردة
صحيح.
عن هذه الثورة
صحيح.
فعلينا أن نفطن لهذه القضية. يعني ايه ماذا؟ طب تريدون ماذا عشان نستطيع ان نسترضيكم لتعودوا؟ يعني تريدون ان تثبتوا للشعب ان البلد لا يستطيع ان يتحرك الا بكم؟ هذا امر في منتهى الخطورة. عقليات تحتاج الى فهم. يعني انت رجل مؤهل، انفقت عليك مئات الالوف من اجل ان تعد للحظة كهذه، فاذا بك تتخلى عن خدمة وطنك وتترك الوطن نهبا للسلب والنهب، مع أنك أنت من الذي أساء إليك؟ كلمة قالها أحد الناس تجعلك تترك الشارع وتترك الطريق. هم يتجمعون جماعات ويتركون المرور، وكأنهم يقولون للناس جربوا أن تعيشوا من غيرنا. على وزير الداخلية القادم، ولعل هذا الصوت يصل، أن يصدر قرارا فوريا، إما أن ينزل هؤلاء إلى الشارع للمشاركة في إعادة الأمن والأمان في مصر، وإما أن يحاكموا. وعلى الذين قدموا استقالتهم في هذه المحنة عليهم أن يحاكموا، لأنك ليس موظفا عاديا، انفق عليك من أجل أن تؤدي رسالة معينة، فإن تخليت عن رسالتك فالأمر ليس هينا. أنت لست موظف إرشيف يستغنى عنك، أنت رجل أمن تحمي النظام وتحمي الوطن مما يصاب به، فإن لم تعد حسبت وعوقبت بالخيانة العظمى، وهذا هو الذي نتمنى.
حتى وإن كان هناك مخاطر محدقة في عمله، هذا جزء من طبيعة عمله، وهو يعرف قبل أن يباشر هذا العمل.
إذا عاد إلى مكانه وأعاد النظام إلى الطريق وأعاد الأمن والأمان إلى الناس، سيقبل الناس عليه بعد أن يكون تغير من كلمة باشا وصاحب.
وسنساعده جميعا،
وسنساعده
نعم،
لكن
نعم.
لأن الناس لم يقولوا له يا باشا، والله يعني تخلوا عن هذه الكلمة حتى في هذه الفترة بالذات، يعني يعني الناس خلاص سئمت التعامل بهذا الشكل، سئمت أن يصبح الإنسان متسلطا بهذه القضية. أنت رجل جئت من أجل حمايتي أنا وحماية أسرتي وحماية أولادي وحماية الشارع وحماية الوطن والدفاع، فإن تخليت فأنت خائن للأمانة وتلك خيانة عظمى.
جميل. يعني حتى لو اقتضى الأمر يا أستاذنا يعني أن نشكل حتى لجانا شعبية وأن نساعدهم كما كنا، لكن لا يتركوننا في المحنة بهذه الصورة وكأننا في العراء. يعني مسألة
يا دكتور حسام، الثورة في جانب وهذه القضية في الجانب الآخر.
نعم.
لأن التواجد الأمني سيخلق نوعا من أنواع الالتزام الثوري بالمطلوب، وسيجعل هؤلاء الذين يريدون أن يشوشوا على حركة الثورة بما يسمى بالثورة المضادة يتراجعون. لكن الناس يعني لما يشاهد الإنسان أن الثورة جعلت أمواله تنهب وجعلت محله يسرق وجعلت بيته يأتيه اللصوص، يقول لك أنا مش عاوز الثورة، أنا كنت كده أحسن الأول. وهذا هو المراد. هذه هي البغية،
أن نصل إلى هذه
النتيجة. أيوة نصل إلى هذا. أنا يهمني مصلحتي برضه. يعني أنا النهاردة حينما أرى أن سيارتي قد سرقت وأن ابني يروح من عودته من عمله وأن المرور لا يوجد وتحدث الحوادث، أقول والله أنا مش فرحان بالثورة، وبالتالي يبقى في ثورة مضادة. وهذا هو الهدف وهذه هي الغاية.
لكن يعني دعنا أستاذنا من باب النقد الذاتي ونحن يعني في ذيل الحلقة، الإضرابات الفئوية الآن يعني كل واحد متأخر له علاوة أو أيوة شيء يروح مجمع 300-400 ويزحفون إلى المحافظة ويقفون في عرض الطريق، يعني في حالة الآن مما يمكن أن نسميه استضعاف الدولة.
أولا
يعني نحن نعرف وحضرتك تعرف أكثر مني، القرآن لما تكلم عن داود قال وشددنا ملكه.
نعم.
لابد أن يكون للدولة هيبة.
هيبتها. قوة. نعم نعم.
فتعليقك على هذه الإضرابات.
أنا لا أحبذ أن يطالب الإنسان في هذه الفترة بحقوقه، ونحن نعلم أن معظم هؤلاء كانوا يتمنون أن ينصلح الحال عندهم فورا ما بين يوم وليلة. دعوا القضاء يأخذ طريقه في محاسبة الذين خرجوا عن الطريق وعن المنهج، ودعوا مجلس القيادة من جيشنا الباسل العظيم
أيوة.
الذي ضرب أعظم المثل والمثل يأخذ سبيله في تحقيق مطالبنا، ثم عودوا إلى أعمالكم لنكون أكثر إنتاجا. يعني أنا اقترحت من خلال لقائي بالأمس في ندوة من الندوات، اقترحت إيه المانع أن احنا نجعل من هذه الثورة ثورة في أعمالنا، فنضاعف من الإنتاج. والذي كان يعمل لمدة 8 ساعات في اليوم، إيه المانع أن يعمل 10 ساعات في سبيل أن احنا نعوض ما فقدناه. هذه واحدة. الأمر الثاني، علينا أن نلتزم النظام. عملية المظاهرات الفئوية والمطالب الشخصية فلنؤخر ذلك كله الآن. نداء إلى كل مصري في هذا البلد أن يؤخر مطالبه ومصالحه الذاتية في هذه الفترة. أنتم بهذا الشكل تسيئون إلى الثورة، تسيئون إساءة بالغة إلى الثورة وعلى أبنائنا الذين يجتمعون يوما في كل يوم وكل نهار، انصب الخيمة فكوا الخيمة. وأنا بقدر ما أحبهم حبا لا يساويه حب، أتمنى أن تنظم القضية والمطالب لا تكون من خلال، يعني أنتوا دلوقتي لو رفعتوا مذكرة مكتوبة لمجلس القيادة في مصر دون أن تتظاهروا، احنا رأينا أن الموضوع الفلاني يحتاج إلى كذا بمذكرة رسمية، هل ستمنعوا؟ مش هتمنعوا. يبقى إذن لا داعي للتعطيل. ما تريد أن يحقق سيحقق من خلال طلب يقدم. احنا شباب ثورة 25 يناير الذين كنا نجتمع في التحرير نطالب بكذا، بس حقق هذا الأمر، حكت ما حققش التحرير موجود. وأنا أحسب أن القيادة ستستجيب لكثير من الأمور المشروعة. لكن كل يوم والتاني إحنا لا ما ينفعش هذا الكلام.
أو حتى ينيبون ممثلا يكتب المطلب مثلا في شكل ورقة ويقدمها للجهات الرقابية والإدارية أو الجهات المسؤولة أو التي نيط بها النظر.
يجمعوا يا دكتور حسام يجمعوا المطالب والأهداف التي تخص المجتمع كله ويكتبونها في مطالب عادلة وتقدم إلى مجلس القيادة هنا، ثم بعد ذلك يطالبون بتنفيذها من خلال لقاءاتهم بهم. ينيبوا 5 منهم مثلا 10 منهم يذهبوا إلى
وما يبقاش عندنا يا أستاذنا برضو يعني نزع لدى البعض باستعذاب استضعاف الدولة.
نعم.
لأنه برضو يعني منصب الوزير أو هذه المناصب لها هيبتها المفترضة التي طبعاً. ينبغي أن توقر طبعاً. يعني طبعاً. سيدنا عمر لما قال له أحدهم يا عمر قال له لا تبخس مكاني شرفه.
نعم.
يعني نعم. مسألة أن احنا نستبقي هذه الهيبة. طب في الدقائق المتبقية القليلة جدا أريد أني أستطلع رأي حضرتك في أمرين. ما أبداه الجيش المصري من حرفية ومهنية وحنو شديد على الثوار والمطالب الشعبية واحتضان لنقل لهذه الثورة، مسألة يعني تعليقك الشخصي عنها هذه واحدة. الأمر الثاني مواصفات رئيس مصر القادم في تصورك.
الجيش هذا عهدنا به، ولذلك لما يؤهد إليه بأي عمل مدني تراه عظيما وكريما لا يمد يده لرشا ولا يأخذ شيئا ويؤدي العمل كما ينبغي أن يؤدى، وهذا ديدنهم. نسأل الله أن يزيدهم في هذا الخير وأن يثيبهم خيرا عن هذه الأمة.
آمين يا رب.
هذه طبيعة تكوين جيش مصر المبارك الذي يحقق دائما النصرة لهذا البلد، فلا جديد فيه لأنهم يعني جبلوا على ذلك. وأعتقد أن كبار الأمور التي وسدت إليهم قاموا بها على أعظم ما يكون.
جميل.
فليس هذا جديدا، ونحن إذ نحييهم قد لا يعني تصل التحية إلى جزء مما نحمله في قلوبنا لهم من مودة ومحبة وأمل في أن يكونوا معنا في أيامنا القادمة لنحقق معا لمصر مكانتها ومنزلتها.
آمين.
أما المواصفات التي ينبغي أن يكون عليها الرئيس القادم، ينبغي أن يكون الرئيس القادم معروفا ومشهورا بالصلاح، لأن القضية كلها كانت متعلقة بالدين. الفساد والإفساد ده غلظة قلوب
صحيح،
وعدم خوف من علام الغيوب، ولا يعمل حسابه لغد لأنه يأخذ هذا لينتظر أن يخرج بما حمل. فنحن نريد رجلا موصوفا بالصلاح في خلقه ودينه. الأمر الثاني ألا يطلب هذا الأمر، لأن طالب الولاية لا يولى. الأمر الثالث لا بد أن نشعره أننا سنراقبه في كل صغيرة وكبيرة، فهل يرضى؟ الأمر الرابع لا بد أن يقدم مش ما كان يقدم قبل ذلك من أنه ثروته
70 مليار
مثلا، يقدم تصور لما يملك بكل وضوح
ما يشبه إقرار الذمة كما نصنع نحن في وظائفنا المختلفة.
ونطلب منه أن يكون مع الشعب وألا يكون بعيدا عن الشعب. تلك مهمة خطيرة جدا، أن ترى حاكمك وقد أحيط به من الحراسة ولا تراه إلا من خلال شاشات التلفزيون أو طبعا ده أمر في منتهى الخطورة.
يعني حضرتك وضعت أمامه نقاط الحركة. وقت الحلقة نفد تقريبا، والمفترض أني أختم الحلقة الآن لكن لا أستطيع أن أختمها دون أن أسمع رأيك ولو حتى في حدود كسور من الثانية. المادة الثانية من الدستور،
هذا خط أحمر لا يناقش، وإذا ما حاول كائن من كان، وأنا أقولها هنا في قناة الرحمة التي أعرف
تسمعك في العالم العربي ومصر والعالم،
هذا الخط الأحمر والله الذي لا إله إلا هو، وأنا فوق 60 بسنوات سنتحرك جميعا من أقصى مصر ولن نرضى أن ينظر إليها مجرد النظر، هي مادة ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
جزاك الله خيرا، يعني كنا في وقت دسم فيه من العظات وفيه من الرؤية الوطنية وفيه من الخبرات الدعوية، وكما عودنا دائما الأستاذ الدكتور فؤاد شاكر شرق وغرب وصال وجال وكشف المشهد وجل لنا مساحات مهمة من القادم في مصر، ونحن نستبشر بهذا القادم ونستبشر بهذا الشباب المبارك ونستبشر بمصر شماء عزيزة كريمة بلا أمن دولة وبلا قانون طوارئ وبلا قانون استثنائي وبلا محاكمات استثنائية، مصر نستطيع أن نعيش فيها وأن نبدع وأن نعود إلى حضن مساجدنا وإلى حضن مناهجنا، وأن نستطيع أن نبني هذا الوطن. وهذا الحوار الممتع مع الأستاذ الدكتور فؤاد شاكر ذكرني دائما بما قاله أبي بن كعب: العلماء قبلتي إذا لقيتهم وضالتي إذا لم ألقهم، ولا خير للناس إلا بهم. ريثما نلتقي يوم السبت القادم إن شاء الله في الحلقة الأولى من برنامجكم الإخباري الجديد العدسة، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وطبعا نتوجه بشكر خالص وكريم إلى أستاذنا الدكتور فؤاد شاكر، وعلى خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري، انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري، العنوان واحلى الاوطان في نظري، يا بلادي حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري، كل إنسان عند بلاد عند بلاد عليها يعيش، لحنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش، يا بلادي وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطني شعله ضيئ.